إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على خير دائما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نفتتح حلقة اليوم بسؤال يتصل بالأزاهرة: ما حكم لبس الإمامة الأزهرية، أي الإمامة الحمراء المحاطة بالدائرة البيضاء؟ لبس الإمامة الأزهرية علامة من علامات الانتساب للأزهر، هذا الشيء الأول، وعلامة أيضا من علامات الانتساب لأهل العلم، وهذا الأمر اشتهر وذاع وانتشر بين المسلمين حتى صار بصورة تشبه التواتر أن صاحب الإمامة الحمراء التي تحيط بها الدائرة البيضاء أنه من أهل الأزهر، والأزهر لا يدرس لمن يلبسون هذه العمامة الكيمياء ولا الفيزياء ولا اللغة الإنجليزية ولا اللغة الفرنسية، وإنما يدرس لهم علوم الشريعة، يدرس لهم الفقه والأصول والحديث والعقيدة وغير ذلك من المواد التي تدرس لهم. لبس هذه العمامة جائز، بل هو من إظهار شعار أهل العلم إن كان من يلبسها لها أهل، وهذا الأمر أخذ من العرف المتداول بين الناس وليس فيه نص شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة ذات ذؤابة ولو عمامة محنكة صلوات ربي وسلامه عليه، بل كانت له عمامة لها ذؤابتان كما ورد في الحديث الصحيح عنه صلوات ربي وسلامه عليه، ولبس صلى الله عليه وآله وسلم على رأسه أشياء كثيرة غير العمامة، ورد ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم، منها القلنسوة، والقلنسوة لباس على الرأس يشبه المركب الصغير الذي يوضع على الرأس، وقد لبسها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر إذن يسير غير عسير، يؤخذ من العرف الذي يتعرف عليه الناس ما لم يصادم نصا، وهذا معلوم في قاعدة العرف أن العرف عرف صحيح إذا لم يصادم نصا شرعيا أو يخالف قاعدة عامة أو غير ذلك. السؤال الثاني: ما حكم تغسيل الرجل لزوجته والعكس؟ ذهب الحنفية عليهم رحمة رب البرية إلى أن الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجته، ولا الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك. أما الحنفية فيقولون انقطعت العلاقة الزوجية بالموت بأنه لا يحل هنا شيء، وأما الجمهور فقالوا لم تنقطع العلاقة الزوجية بالموت، ودليل الجمهور أقوى وأصح، لأن العلاقة الزوجية إذا كانت تنقطع بالموت لما كانت هذه المرأة زوجة لزوجها في الجنة، وقد جاءت النصوص تدل على ذلك أن المرأة المتوفاة أو الرجل المتوفى إذا أكرمه الله وأكرمها بدخول الجنة ستكون زوجة له في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ورأسها، قالت عائشة بل أنا ورأسها ورسول الله، يعني تشكو أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما ضرك لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يعترض معترض ويقول هذا رسول الله وقد تيقن أنها زوجته في الجنة، فإن الأمة مجمعة على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعليهن الله رضوان هن زوجته في الدنيا وزوجته في الجنة أيضا. الجواب على هذا أن رب العالمين نعم حرم على المؤمنين أن ينكحوا زوجات النبي عليهن من الله الرضوان، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، لأنهن زوجته في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك المؤمن، المؤمن يكون مع زوجته في الدنيا ويكون معه في الآخرة إذا اجتمع في دار الكرامة ودار المقامة. إذن بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك إلى آخره. وقالت أمنا عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تركت أحدا يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، أو كما قالت رضي الله عنها. فهم منها أن ذلك من الأمور الجائزة وليس من الأمور الممنوعة، وهذا أمر خاص في المحارم بين الزوج وزوجته، فلا يجوز أن يغسل عمته معناه من المحارم، ولا خالته ولا أخته ولا ابنته، كل هؤلاء وإن كانوا من المحارم إلا أنه لا يجوز أن يغسلهم الرجل. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي ساعات فاضية في وسط اليوم،
نعم،
في الشغل بتاعي، فبنام فيها وبروح في أي مكان، ده حلال ولا حرام؟
واضح إن شاء الله. الأخ اللي سأل الآن حول ساعات فارغة في العمل ينام فيها، أولا كل الذين يعملون الآن في شركات عامة حكومية أو شركات خاصة من نوع الأجير الخاص، والأجير الخاص يجب عليه أن يتواجد في مكان العمل مدة من الزمان، عمل أم لم يعمل، وهذا معنى الأجير الخاص عند الفقهاء. فالمطلوب منك أيها الأخ الكريم أن تتواجد في مكان العمل وأن تقوم بما يناط بك من عمل في هذا الوقت، أما في غير هذا الوقت فليس عليك شيء. فإذا لم تجد شيئا تعمله فيجوز لك أن تستريح، ويجوز لك أن تضطجع، ويجوز لك أن تنام، لا بأس. المهم ألا يؤدي النوم إلى التقصير في العمل الذي أنيط بك في المجال الذي تعمل فيه، لأن المطلوب منك ليس أن تعمل دائما من أول وقت إلى آخره، ولكن المطلوب منك أن تتواجد في مكان العمل في المدة المحددة عملت أم لم تعمل. وأيضا معنا سؤال آخر كان قد أتى عبر شريط الرسائل القصيرة، ما حكم إلقاء السلام على النساء في الطريق، وما حكم السلام باليد على النساء كبيرة السن؟ إلقاء السلام دون مصافحة أمر يخضع للمصلحة والمفسدة، فإن كان في إلقاء السلام من الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل مفسدة فلا يجوز، لا أن تبدأه بالسلام ولا أن يبدأها بالسلام، لأن ما أدى إلى مفسدة يمنعه شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا عادة يسبب فتنة إن كان السلام بين شابين، بين شاب وشابة ذكر وأنثى، هذه العادة في مثل هذا الأمر. ولا يخلو إلقاء السلام بالنسبة للشباب فيما بينهم من ذكور وإناث من ترتب فتنة بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى أعلم بغوائلها وأعلم بنتائجها. هذا بالنسبة لإلقاء السلام، فإن لم تكن هناك فتنة جاز، وإن كانت هناك فتنة جاز والغالب أنها حاصلة، لا سيما إذا كان السلام بين شاب وشابة، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم النظر بين الشاب والشابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وهو خلفه رديفه ينظر إلى الخثعمية فصرف وجهه عنها عدة مرات، ثم قال رأيت شابا وشابة فخشيت الشيطان عليهما. هذا إذا كان في النظر، فكيف بالكلام؟ والكلام كما قال الشاعر والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وما حكم السلام باليد على النساء كبيرة السن؟ إذا كانت المرأة كبيرة السن لا يرجى لمثلها نكاح فيجوز مصافحته. معنا اتصال من أم فرح.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
اتفضلي.
لو سمحت، انا كان عليا ندر، ندرتي ندر ان انا اطبخ حاجه لله، وجيت ماما بتقول لي ان في ناس تانية محتاجه، انا شفت ناس تانية محتاجه الفلوس دي، فماما بتقول لي قدري الحاجه دي بدل ما تطبخي واديهم الفلوس، اديهم الفلوس دي يعني. بس كده يا فندم.
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا أم فرح. نكمل إجابة السؤال أولا، وهو أنه يجوز السلام على المرأة الكبيرة في السن الطاعنة التي لا ترجو نكاحا، وكذلك الرجل الكبير في السن الذي لا يرجو نكاحا، فيمكن للمرأة حتى لو كانت شابة أن تصافح هذا الرجل الكبير أو العكس، بشرط أن يكون بلغ أو تكون قد بلغت سنا لا ترجو به نكاحا. والأولى أن يترك هذا، لأن النفوس مائلة إلى فعل الشرور، عافانا الله سبحانه وتعالى وإياكم وجميع المسلمين. الأخت أم فرح نذرت، نقول لك يا أم فرح أولا النذر مكروه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يخرج شيئا حتى يعطى، لا يذبح حتى ينجح الولد، لا يذبح حتى تلد المرأة إلى آخره، وهذه يعني وهذا نوع من المعاوضة التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كرهه العلماء. ولن يأتي النذر بهذا الخير أصلا، إنما يأتي إذا أمر الله به أن يأتي. إن النذر لا يأتي بخير، أي لا يأتي لك بما نذرت من أجله، إنما يستخرج من البخيل الذي لا يعطي حتى يأخذ. وإذا نذر الإنسان فقد أوجب الله عز وجل عليه الوفاء بنذره، كما قال سبحانه وليوفوا بنذورهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فعليك أختي الكريمة أن تفي بنذرك الذي نذرت، وألا تتحولي عنه أبدا إلا إذا كانت هناك مصلحة. وسأكمل لك الإجابة بعد اتصال أخونا محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك معايا الشيخ محمود.
تفضلي. تفضل.
بعد إذنك، في حد هل يجوز لي أن أنا أجبر زوجتي على النكاح؟
انقطع الاتصال. سؤال من الاس ام اس، حكم الصلاة في الفانيلا الحمالات. الاخت ام فرح نقول لها وفي بالنذر على ما حددتي، ولا تحيدي عنه الا اذا اقتضت اذا اقتضى ذلك مصلحة معينة، يعني مثلا زمن منعنا فيه من ذبح الخراف وانت نذرتي خروف، والثمن الان منعنا منه بسبب الامراض، باي سبب اخر لا تستطيعين، لم تجدي خروفا، ماذا تفعلين؟ تذبحين مثله، مثلا عجل صغير، عنز كبير، الى اخر ذلك مما يقترب منه، فان لم تقدري فاخرجي بدلا عنه. يبقى اذا البدل لا يجوز الا عند الحاجه، وبشرط ان يكون البدل افضل من المبدل منه، ولا يكون ادنى منه، ولا يكون ادنى منه. نعم. الاخ محمود يقول هل يجوز اجبار زوجتي على النقاب؟ النقاب امر مختلف فيه، والعلماء تكلموا في المشاكل الزوجية بين الرجل وزوجته إذا اختلف في أمر للعلماء فيه كلام كثير، فهذا يأخذ بقول وهذا يأخذ بقول، فلا يجوز لك إجبارها بناء على هذا الخلاف الموجود في النقاب. إن كانت هي تعتقد أنه ليس بواجب فأمهلها حتى تعتقد ذلك، حتى تستيقن ذلك، أما إذا كانت تعتقد أنه واجب فأجبرها عليه، لأن الزوجة يأمر زوجته بفعل الواجب، والإجبار هنا المقصود به الضغط وممارسة الكلام والمناقشة المؤدية إلى نتيجة طيبة، وليس المقصود من الإجبار أن يربط يديها ورجليها وأن يلبسها النقاب، ليس هذا المقصود من الإجبار، ولكن يلزمها بأمر الله الواجب إن كانت تعتقد الوجوب. أما إذا كانت لا تعتقد الوجوب أو لا تعرف شيئا فلا ينبغي عليك أن تجبرها، ولكن خذها درجة درجة ومرها بالمعروف بالمعروف. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك بس استفسر عن بالنسبة لعقيقة الولد، ربنا كرمني بولد وعايز أعرف بس العقيقة ليها وقت معين وهي العقيقة بالنسبة له.
حاضر.
شكرا جدا يا
استاذ. واضح إن شاء الله. السؤال اللي جاء عن طريق الـ SMS، حكم الصلاة في الفانيلا الحمالات، هذا خلاف الأولى أو مكروه مع وجود لباس آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء أو على أحد عاتقيه منه شيء، والمقصود بالثوب هنا قطعة من القماش، ولا يمكن أن تكون القطعة من القماش كالفانيلة الحمالات في عرضها، بل هي أكبر منها. فالفانيلة الحمالات لا شك أنه ينكشف معها جزء كبير من البدن، لا سيما ما تحت الإبطين. وأنتم تعلمون أن ظهور مثل هذه الأجزاء من بدن الإنسان منافية لكمال التستر في الصلاة، فصلاته صحيحة إن شاء الله لكن مع الكراهة. والجزء الذي هنا من حمالة الفانيلا لا يعد شيئا على عاتقيه، بل هو شيء يسير جدا يمسك هذه الفانيلا من أن تسقط، فينبغي أن يلبس قميصا أو أن يلبس ثوبا فوق هذه الفانيلا. أما وإذا لم يلبس فلا شيء عليه إن شاء الله، وصلاته صحيحة ليست بطلة. بالمناسبة الحنابلة في آخرين عليهم رحمة الله الوابلة يوجبون على المصلي في باب شروط الصلاة ستر العورة، يوجبون عليه أن يغطي أحد عاتقيه وجوبا، مع أن الجمهور يقولون بالاستحباب، مع أن الجمهور يقولون بالاستحباب. وحتى على القول بالاستحباب ففرعنا عليه القول بالكراهة إذا عدم ذلك. وطبعا رب العالمين سبحانه قال في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد يقصد للصلاة، فهذا معناه أن المرأة يأخذ زينته عند كل صلاة، في المسجد كانت أم في البيت. الأخ السائل أيضا عن العقيقة، عقيقة الذكر، عقيقة الذكر والأنثى وقتها وصفتها سواء، لكن الفرق بين الذكر والأنثى أن الذكر تذبح عنه شاتان أو سبعي بقرة أو سبعي بقرة أو سبعي بعير، هذا عن الذكر. وأما الأنثى فشاه واحدة من الماعز أو من الخراف أو غيره، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فهذا يجزء عن الأنثى. أما من ناحية الوقت ففي اليوم السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه في يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهي آثار واردة عن أصحاب أو بعض أصحاب سيد الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وهذا مذهب الحنابلة في آخرين. فإن فات اليوم الحادي والعشرين فلا وقت لها بعد ذلك، أي يفعل العقيقة في أي وقت من الأوقات. والعلماء قالوا ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السن والجنس والنوع، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولا بد في الشياه الخراف أن تكون ستة أشهر فأكثر، أو الماعز سنة فأكثر، أو البقر وما شابهها سنتين فأكثر، أو الإبل خمس سنين فأكثر، ولا فرق بين ذلك في ذلك بين الذكر والأنثى، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. حكمه معنا سؤال من الاس ام اس ايضا، ما حكم صبغة الشعر للنساء والرجال؟ لا بأس بصبغ الشعر للرجال والنساء لكن بغير السواد، كما جاء في حديث ابي قحافة انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، يعني شديد البياض مثل القطن تقريبا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغير لون شعره، قال غيروا هذا وجنبوه السواد، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أمر بتغيير شعره، ونهى عن أن يكون بالسواد، فاجتمع في الحديث هذا، في هذا الحديث الواحد، أمر ونهي، أمر بالصبغ ونهي عن السواد. قال العلماء وهو قول الجمهور وإن كان في المسألة كلام طويل، إنما نهوا عن السواد لألا يكون ذلك مثلة في حقه، لأنه كبير السن جدا إذا صبغ شعره بالسواد كان متصابيا، والتصابي في حق هؤلاء المسنين الكبار أمر مستهجن عند أواسط الناس. ولذلك قالوا يجوز أن يكون بالسواد وبغير السواد إذا كان الرجل أو المرأة من الشباب، يعني في سن 30-40 يتجاوز ذلك بقليل. أما إذا بلغ سنا لا يمكن أن يبقى فيه شعره أسود فلا يجوز إلا بغير السواد، أما بالسواد فيحرم، يعني في حق الكبير في السن كما كان محرما في حق أبي قحافة أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا معنا سؤال آخر يقول ما هي آداب قراءة القرآن الكريم. نعم، للقرآن الكريم في تلاوته آداب كثيرة جدا، وهذه الآداب كما تعين على قراءة القرآن بصورة صحيحة باللسان، كذلك تعين على تدبر القرآن بصورة صحيحة بالجنان. ومن هذه الآداب أو من أهم هذه الآداب، وإلا فالآداب كثيرة جدا ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، منها آداب ظاهرة ومنها آداب باطنة. أما الآداب الظاهرة فأن يكون متوضئا وأن يكون ساترا لعوراته، وهذه كلها آداب وليست منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. يعني الوضوء عند مس المصحف واجب، ويحرم مس المصحف بدون وضوء. القراءة بدون وضوء جائزة، قراءة فقط بدون مس مصحف. يبقى إذا احنا بنقول الآداب الآن منها ما هو مسنون ومنها ما هو واجب، أن يكون متوضئا، أن يستقبل القبلة، أن يجلس متربعا، أن يقرأ بتأن وتدبر، أن يقيم الحروف كما علمه إياها أهل التجويد الذين ورثوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كلها آداب ظاهرة، وأن يتلطف عند قلب أوراق المصحف، وأن يقف عند آيات الرحمة وعند آيات العذاب، عند آيات الوعد وعند آيات الوعيد، وأن يستغفر الله إذا مر بآيات استغفار، وأن يدعو الله إذا مر بآيات دعاء. وأما الآداب الباطنة فأن يعظم كلام الله في نفسه، وأن يعلم أن هذا الكلام لا يتحمله شيء، فهون الله تعالى على هذه الأمة المرحومة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا القرآن في سطور وفي صدور يتيسر للمرء قراءته في أي مكان وفي أي زمان وبأي صورة وحالة. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن لولا حفظون، وقال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله لك يا شيخ ونيس.
وبارك فيك أحسن.
أنا ياسر مع حضرتك.
اتفضل أخي ياسر.
بارك عليك يا شيخ علي.
اتفضل.
حكم تأثير الصوب.
تأثير
الصوب بيتأثر لحد قد إيه بالضبط؟
واضح إن شاء الله.
شكرا يا شيخ علي. شكرا.
بارك الله فيك.
وإياك.
حكم تقصير الثوب، طبعا مسألة تقصير الثوب فيها خلاف بين أهل العلم من حيث التقصير في ذاته، هل إطالة الثوب محرمة أو أنها مكروهة أو أنها جائزة ولا تحرم إلا إذا كانت للخيلاء. هناك أقوال كثيرة منها ما ذكرته الآن، ولكن قبل أن نبين الحكم نبين السنة أولا. ما السنة في ثوب المؤمن؟ السنة هو ما نطق به سيد الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، قال إذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إلى نصف الساق، ساق الرجل. نعم، ولا جناح عليه فيما بين ذلك والكعبين، هو العظم الناتئ بين القدم والساق، فيجوز له أن يطيل الثوب وأن يقصر الثوب فيما بين منتصف الساق والكعبين، هذه هي السنة. طيب إذا أنزلهما عن الكعبين، قال بعض العلماء جائز ما دام لغير الخيلاء، وقال بعضهم مكروه حتى لو كان لغير الخيلاء، وقال بعضهم حرام حتى لو كان لغير الخيلاء. فإن كان للخيلاء جمع بين محرمين، هذا على القول الثالث، بين إطالة الثوب وبين الخيلاء. والراجح والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث كابن حجر وغيره، أن إطالة الثوب تحت الكعبين غير موجبة للإثم، ليست محرمة إلا إذا كانت للخيلاء، فإن كانت الخيلاء حرمت. نعم، مدام إيمان مرحبا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك، أنا زوجي كان يعني كان زعلان، يعني كان في مشادة كلامية بيني وبينه.
نعم.
وبعدين قال لي تبقي طالق لو عملت الحاجة دي.
فأنا
دلوقتي أنا طبعا ما عملتهاش لحد دلوقتي، بس عايز أعملها، فهو خلاص موافقني، يعني عايز يصالحني ويرضيني واعمل الحاجه دي. فممكن يطلع كفاره بقى، هتكفرت يمين ولا يعني هو وافق خلاص على ان اعمل المشوار ده مثلا؟ قال لي خلاص اعمليه، بس تسالي ان انا اعمل ايه بسبب اليمين اللي انا قلته لك ده يعني.
طيب انت سالتيها اخت ايمان هل قصد الطلاق او قصد؟
لا لا يا فندم، ده هو بيهددني وكنا متخانقين شادين قوي. نعم. فكانت دخلت شيطان وبيعاندني. طب مش هتعملي كذا بقى طالما انت كذا. فما عملتش.
نعم.
بس دلوقتي انا طبعا بعد ما اتصالحنا الحمد لله.
نعم.
قال لي خلاص انا يا ستي اعملي الموضوع دوت وانا مسامح يعني.
نعم.
بس بنسأل يا فندم دلوقتي نعمل ايه قبل ما اعمل الحاجة دي؟
نعم.
الكفارة بتاعتنا نطلع اطعام 10 مساكين ولا ايه حضرتك؟
نعم حاضر. استمعي الاجابة يا اختي ايمان.
اشكرك يا فندم.
بارك الله فيك.
مع السلامة.
اختي ايمان سلمك الله تسأل عن يمين طلاق معلق. واهل مصر يعني عندهم عادة في مسألة الحلف والقسم انهم ان كثيرا منهم تركوا القسم بالله انما يقسمون بالنبي. اكثر اهل مصر يقولوا النبي كذا والنبي كذا عشان خطري ورحمة مش عارف ايه الى اخره مما يحلف به اهل مصر. وهذا كله يخالف شرع الله عز وجل لان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما حلف به أهل مصر أيضا الطلاق. وهذه العادة عندهم أنه لا يقول واحد منهم علي الطلاق لا تفعلين كذا أو تكونين طالقا لو فعلت كذا إلا هو يقصد اليمين. وهذا طبعا محرم لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى. أما وقد قلت إنه علق هذا الطلاق ولم يقصد به الطلاق إنما قصد به التهديد فعليه كفارة يمين وتفعلي الشيء الذي نهاك عنه لا بأس أن تفعليه ولكن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين كما قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال الله واحفظوا أيمانكم. ومن الأسئلة التي وردت إلينا أيضا سؤال حول كيفية الوضوء الصحيح. كيف نتوضأ وضوءا صحيحا؟ الوضوء الصحيح منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كامل. المجزئ أن تغسل أعضاء الوضوء مرة وهذا كاف فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اسم هذا الوضوء وضوء مجزئ وضوء كافي يكفي أن يدخل الرجل به في الصلاة. وهناك وضوء كامل سأبينه بعد اتصال الأخ محمد من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علي؟
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يحفظك. كنت بستفسر عن يعني المشاركة في الأحزاب الإسلامية زي حزب النور وحزب الفضيلة. سؤال. سمعني؟
تمام.
اللي بالنسبة الثانية بالنسبة للتصويت في الانتخابات. المشاركة الانتخابية التصويت في الانتخابات خاصة ان هي بتتحكم الى الديمقراطية. طبعا وفي خلاف من اهل العلم في الموضوع هل نشارك او مش او لا نشارك. كنت عاوز اعرف حضرتك رأيك ايه في الموضوع ده.
طيب واضح ان شاء الله. بارك الله فيك اخو محمد. ايضا نكمل السؤال الذي كنا نتكلم عنه وهو الوضوء المجزئ وذكرناه. واما الوضوء الكامل فهو أن يغسل كل عضو من أعضائه 3 مرات فيما يسن فيه التسليس. بخلاف الرأس يمسح مرة واحدة والأذن تمسح مرة واحدة. وأما بقية الأعضاء فالسنة فيها التسليس. الأخ محمد من الشرقية يسأل عن أمرين مهمين جدا وهما من الأمور الحاصلة في بلدنا الآن وبسببها حصل خلاف كبير بين الناس. أولا نؤسس يا أخ محمد لهاتين المسألتين بأنهما من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل القطعية. المدام نور نهى.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا جوزي اتجوز علي.
نعم.
وبعد كده هو ما قاليش.
نعم.
وبعدين هو اتجوز ست مش كويسة وهو قال لي انا هطلقها وبعدين هو نيته ان هو مش هيطلقها. وبعدين قال لي انا هو نيته ان هو مش هيطلقها وبعدين انا مش راضية بالوضع ان انا اقعد معاه بالوضع دوت. قالوا لي ان هي ساقيه سحر. والسحر دوت هو شرب وقال منها وبعدين انا مش مقتنع بالحاجات دي. انا بعرف اللي بيقول يا رب ويتقي الله يعني ما بيحصلوش اي حاجة، ده اللي انا اعرفه. وهو انسان مش ملتزم، وبعدين هو كان يعني هو كان يعني ايه يعني ما كانش معايا كويس، بس هو ابو ولادي.
نعم.
فمش عارفة بقى انا اعمل ايه في الحالة دي. انا هطلب منه الصلاة.
هو بيصلي ولا لا؟
لا ما بيصليش
خالص.
لا خالص.
وانت متزوجة وهو لا يصلي؟
لا ما بيصليش.
نعم. وانت بتصلي ولا لا؟
لا ما صلوش من بعد الجواز برضو ما بيصليش.
حضرتك انت بتصلي؟
ما كانش بيصلي؟
لا انت
انا بصلي. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله. وما انتظر الاجابة يا اختنها ان شاء الله.
ماشي شكرا.
الاخ محمد من الشرقية، قلنا نؤسس لهذين السؤالين بانهما من المسائل الاجتهادية وليست من المسائل القطعية. والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية ان الاجتهادية يجوز فيها الخلاف، واما القطعية فلا يجوز فيها الخلاف. فان الافتاء في هاتين المسألتين مبني على المصلحة والمفسدة، ايجاد المصلحة ودفع المفسدة. والمسألة اذا دخلت في حيز المصلحة والمفسدة فلا شك انه سيحصل فيها خلاف في تفاوت التقدير عند كل من يفتي في هذه المسألة. نقول مع الأستاذ سمير. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ سمير. السلام عليكم. انقطع الاتصال. ناخذ فرصة بس نجاوب على الأخ محمد من الشرقية لأن سؤاله مهم وإحنا يعني قطعناه أكثر من مرة. فنقول الأخ محمد، الأحزاب السياسية في زمننا هذا ليست غاية مطلوبة لذاتها ولكنها وسيلة، والوسيلة تكون لمقصد معين، وحكم الوسيلة حكم المقصد الذي فعلت لأجله. والمقصد من إقامة هذه الأحزاب مواكبة الصور التي اتخذها الناس في هذه الأيام لتولي المناصب. يعني كان في الزمن الماضي يختار من خلال أمير المؤمنين واللجنة التي معه أمراء الأمصار، ويختار قادة الجيوش، ويختار من خلال أمراء الأمصار العمال الذين تحتهم إلى غير ذلك. وكان هذا يخضع لديانة أمير المؤمنين ومن تحته من أمراء الأمصار ومن قواد الجيوش وغيرهم. أما في هذا الزمان فصار تولي هذه المناصب السياسية يأتي عن طريق الترشح لها، فكان لابد أن يتواكب الناس مع مثل هذا الأمر وألا يجمدوا عند النص المانع من الترشح أو طلب الإمارة، لأن طلبها في بعض الأحيان يكون من الأمور الجائزة بل قد يكون من الأمور الواجبة. وهذا ما نص عليه بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، من أن هذه المناصب الترشح لها أو طلب الترشح لها قد يكون من الأمور المستحبة أو الواجبة بحسب الأحوال. وتكوين الحزب السياسي ليس مقصدا لذاته ولكنه وسيلة لأمر محمود، والوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد كما قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومة القواعد. معانا المدام إيمان من عين شمس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا مدام إيمان. اتفضلي أخت إيمان.
أنا شيخ لابسة نقاب بقالي 5 سنين.
نعم.
أيوة حضرتك سامعني؟
نعم.
أنا لابسة بقالي 5 سنين.
نعم.
دلوقتي بدأت أتعب منه وكده.
نعم.
فهل لو قلعته عليا وزر؟
التعب ايه صفته؟ يعني ازاي بتتعبي يعني؟
والله يا شيخ تعب نفسي وتعب جسمي.
نعم.
يعني ساعات بحس ان نفسي دلوقتي بقى يتخنق كده منه، وما بقتش صراحه احبه خالص.
طيب واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. معانا اتصال من الاخ سليم. السلام عليكم. السلام عليكم اخ سليم.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام.
ازيك يا مولانا؟
سلمك الله، مرحبا.
والله حضرتك انا بس بسال في الشخص اللي هو كان مش منتظم من 8 سنوات في الصلاه، وهو دلوقتي الحمد لله منتظم في الصلاه يعني. وعندي سؤال تاني لو سمحت. وانا كان عندي قطعة ارض صغيرة وربنا اكرمني بواحد جه عملها لي مشاركة وسلمني 4 ادوار انا واولادي يعني، فانا علي دين فانا هبيع شقة منهم. فمش عايز اعرف حضرتك الشقة دي عليها زكاة بان انا مش هبيعها دلوقتي يعني.
امال هتبيعها امتى؟
يعني مش محدد بصراحة امتى هبيعها يعني، ممكن بعد 2 سنين، بس عايز اسأل اشوف عليها زكاة ولا لا.
طيب هو دخل معاك مشاركة يعني بنى البيت وخد جزء منه؟
نعم.
يعني بنى على الارض واخذ جزء واعطاك جزء؟
طيب هو اللي طلع عليا كان دين، فقلت استنى شويه كده واضحها.